قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ميت الأرض دمعا من بكائي وعلمت أن عزي بامتثالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بجهاد العدا، ووهبه الله تبارك وتعالى الشفاعة غدا، ونجاه الله تبارك وتعالى من كل الردى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الموعدة. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم سلمنا من الأذى، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، أحبتي الكرام، بعد دعاء الله عز وجل بالعافية والسلامة، جدير بي أن أفتتح هذا اللقاء كذلك بالدعاء أن يشفي الله تبارك وتعالى الشيخ الجليل الحبيب إلى قلوب الجميع، وهو فضيلة الشيخ أبي إسحاق حفظه الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يتمم عليه العافية وعلى جميع مشايخنا، كما أخص أيضا بالذكر الشيخ الفاضل الذي بلغني مرضه، أسأل الله له العافية، وهو الشيخ عبد الأقرع. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المرض في ميزان الحسنات، وأن يكفر الله تعالى به السيئات، وأن يرفع الله تعالى به الدرجات، اللهم آمين آمين. وبعد، فها نحن نواصل الكلام حول المسجد الأقصى، وذلك أخذا من سلسلة الواجب الأول. الواجب الأول الذي نتناول فيه بيان معنى التوحيد، بيان معنى الباب الذي يدخل منه الإنسان إلى دين الله عز وجل. وأفتتح دائما اللقاء في هذا البرنامج بقول الناظم رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هكذا تعلمناها معا، هكذا نرددها في كل لقاء، في كل لقاء. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هذا أول واجب، غير أني أخذت من هذه السلسلة بعض هذه اللقاءات لنتناول فيها الكلام عن المسجد الأقصى، بدءا من كلامنا عن أهميته ومكانته وقداسته في قلوبنا، وأنه جزء من عقيدتنا، بينت ذلك، ثم أتبعته بالكلام عن الواجب الذي علينا نحو المسجد الأقصى، وكان ذلك من خلال سؤال: ما واجبنا تجاه المسجد الأقصى؟ أجبت عن هذا السؤال في لقاءين سابقين بعدة نقاط، وأختم في هذه الحلقة هذا الجواب أو هذا السؤال بهذه الإجابة التي أتمم بها ما بدأته في اللقاءات السابقة. إنه من طريقنا إلى بيت المقدس، من أسباب تحرير بيت المقدس، بل من أسباب عودة العزة وعودة الكرامة وعودة الريادة إلى الأمة الإسلامية، من الأسباب التي يمكن أن ينهض بها المسلمون من جديد أعزاء بدينهم سادة للعالم أجمع. هذا السبب الذي أرجأت الكلام عنه في اللقاء الماضي لنفرد له لقاء خاصا، ألا وهو ترك المعاصي. نعم، ترك المعاصي من أسباب عودة التمكين لأمة النبي الأمين. البعد عن الذنوب، عدم الوقوع في المعاصي، من الأسباب الرئيسية التي يعز الله تعالى بها أمة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، احفظوا عني هذا الكلام، اعلموا جيدا أننا لن ننصر إلا بعد أن ننصر دين الله عز وجل. اعلموا أننا لن ننصر إلا بعد أن ننصر دين الله عز وجل. ذلك هو الذي قاله الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. ذلكم يبين لنا أنه لن ننتصر إلا إذا نصرنا الله عز وجل. وذلك يعني أننا إذا عدنا إلى الله وتبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على تقصيرنا وتفريطنا في جنب الله وطهرنا أنفسنا من الذنوب والمعاصي، هذا حري بأن الله تعالى ينصر هذه الأمة وأن يعيد إليها الكرامة المسلوبة وأن يعيد إليها العزة التي امتهنت والتي أصبحت الآن حكايات. وما ذلك إلا لأننا نعاقب بذنوبنا. ولذلك قال الله عز وجل في هذا الشأن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية الكريمة تبين لنا أن الجزاء من جنس العمل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن الله تعالى لا يغير ما بقوم من الكروب حتى يغيروا ما بأنفسهم من العيوب. اسمعوا وتعلموا معي ما قاله الأئمة الكرام. هذا الكلام مهم يبين معنى الآية الكريمة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبين ابن الجوزي معنى الكلام، يفسر هذا البيان من الرحمن سبحانه وتعالى فيقول: إن الله لا يغير ما بقوم من الكروب حتى يغيروا ما بأنفسهم من العيوب. أي لا يكون التغيير إلا بعد التغيير، أي لا يغير الله تعالى حال أمة من العز والشرف إلى المهانة والذل إلا بسبب أنها تغيرت، هي التي بدلت. وفي القرآن نظير ذلك في غير ما آية، قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ما قال كفرت بالله، لا، كفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فنعمة الإسلام عزيزة لا يجوز لنا أن نفرط فيها من أجل أننا نستعين بغير الإسلام، سواء من قوانين أو أحكام أو آداب أو سلوكيات أو ثقافات أو غير ذلك من الأحوال التي نراها في البلاد. لذلك قال الله تعالى عن هذه القرية الآمنة المطمئنة التي ما حافظت على نعمة الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، هذا جزاء من جنس العمل. شاهد ذلك أيضا في القرآن قول الله عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، أي لم تستقيم على أمر الله فأباحت ما حرم الله وأنكرت ما ثبت في دين الله، عتت عن أمر ربها، لم تتحصن بكتابه وبسنة نبيه، عتت عن أمر ربها، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها. الجزاء من جنس العمل، وبال أمرها أي بما كسبت أيديهم وبما صنعت أيديهم، واليد هنا إشارة إلى الكل بالجزء، أي بما كسبت أيديهم، أي بما كسبوهم بأيديهم أي بأنفسهم. هذه الآيات وهناك آيات أخرى تؤكد أن الذنوب تمحق وأن الذنوب تهلك وأن الذنوب هي سبب للخذلان. لذلك تعالوا معي ننظر إلى هذا المثال الذي يوجد في القرآن ليبين كيف تبدل الحال من عز وتمكين وشرف إلى ذل وفقر وضعف وقحط ثم بعد ذلك محق وهلاك. لو نظرنا إلى بني إسرائيل وهم اصطفاهم الله عز وجل وأرسل فيهم الأنبياء وجعل منهم الأنبياء والرسل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضل الله بني إسرائيل على العالمين. هذا الحديث نذكره لأمة الهداية التي قال الله فيها: الآن كنتم خير أمة. فهنا كانوا أفضل الأمم، وهنا يقول الله لنا نحن خير الأمم. إلا أن بني إسرائيل لم يحافظوا، لم يستمسكوا بنعم الله وبحبل الله، ولم يكرموا أنبياء الله. وانظر إلى هذا النموذج، طلبوا من موسى عليه السلام الدليل على أنه نبي، فأراهم الآية الكبرى. ما هي الآية الكبرى؟ العصا واليد، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال: هذه آيات من رب العالمين على أني رسول إلى فرعون وملئه، إلى بني إسرائيل أرسل معي هؤلاء حتى يدخلوا في دين الله، ولا تمنعهم ولا تحجزهم عن هذه الهداية وعن هذا الدين وعن هذه العقيدة. وفعلا كانت لها ثمرة، فآمن به السحرة، فأول من آمن من بني إسرائيل هم السحرة. إلا أن فرعون وقومه أبوا وأصروا على كفرهم وعنادهم، وكذبوا موسى وقالوا هذا ساحر وهذا كذاب، وحذر منه فرعون، حذر منه وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم، أي أن فرعون يقول عن نفسه وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أما فرعون، أما موسى عليه السلام وهارون فإنهم يفسدون في الأرض وينشرون الفساد. ولأن الله تعالى يحب العذرة ويمهل ويملي للظالم، يملي له يعني أنا أصبر عليك أنا هسيبك، ولأن الله تعالى يحب العذرة ويملي للظالم، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلته. إذا بهم يطلبون من موسى دليلا آخر، والله تعالى يبعث إليهم الآية بعد الآية، فبعث إليهم الله عز وجل بآيتين عسى أن يكون سببا في الرجوع، لأن الطبيعي أنه في حال الشدة تعود النفس وتتوب إلى الله عز وجل. فأرسل الله عز وجل عليهم ما يرده بهم أو ما يردهم به إلى الدين، إلى الحق، إلى الهداية، إلى الإيمان، فأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات. يلا اختبار، هترجعوا هتعرفوا ان الآلهة التي تعلقتم بها او الملوك الذين تعلقتم بهم اضعف واهون من ان تعبدوا ملكا لا يغفل ولا ينام ويملك كل الاكوان وبيده يقول للشيء كن فيكون. فبعث عليهم بهذه الآيات، فأخذناهم أي فأخذ الله بني إسرائيل بالسنين. السنين يعني إيه؟ يعني القحط، الجدب، ونقص من الثمرات، الضيق في المعيشة. فلما ضاقت عليهم المعيشة وضاقت عليهم أنفسهم توجهوا إلى موسى وقالوا يا موسى ادعو لنا ربك، افتكرنا ربنا، ادعو لنا ربك بما عهد عندك، يعني ادعو الله عز وجل أن يكشف هذا البلاء، وإن كشف البلاء نعود ونتبع ولا نكفر بعد ذلك. فأخذ عليهم العهود والمواثيق، ثم دعا رب العالمين سبحانه وتعالى، فما كان من ربه عز وجل إلا أن أجاب دعاءه وكشف عنهم البلاء. فهل استقام حالهم؟ سرعان ما نسوا، وسرعان ما تبدلوا، وسرعان ما تغيروا. فكانت النتيجة أن الله تعالى بعث بآية أخرى لعلهم يفيقوا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يمكن لما يجي أزمة جنون البقر، ولا انفلونزا الطيور، ولا غير ذلك، يمكن يكون ده سبب في عودة العباد إلى رب العباد، في تذكر العباد أنه ليست بالحسابات، وإنما الأمر بيد رب الأرض والسماوات. ده ممكن تفاجأ بابتلاء ملوش حسابات، جه منين الله أعلم. لكن بنو إسرائيل لم يتذكروا، فبعث الله تعالى عليهم بآية أخرى، بعث عليهم الطوفان، فجاء الطوفان فأغرق الديار والثمار والأشجار، حتى كان الواحد منهم كما تقول كتب الأخيار من الأئمة في التفسير، كان الواحد منهم يقوم لا يجلس، فإذا جلس غرق، عم الماء كل ما كان وأهلك وأفسد جند من جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولعلنا لا ننسى هذا الذي حصل في قارة آسيا أو في جنوب آسيا من هذا المد الهائل من الماء الذي جاء من المحيط الذي ارتفع ربما إلى 10 أمتار، فأكل بلادا أو أكل قرى بكاملها ومدنا بكاملها ما رأت البشرية في العصر الحديث فيضان بهذا الشكل، سيولا بهذه القوة. إنها جند من جنود الله، لعلنا نفيق. فكانت النتيجة أنهم لما اشتد عليهم البلاء قالوا ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل. فدعا ربه وأخذ عهودهم ومواثيقهم، فما أنكشف الله البلاء حتى ما مرت إلا أيام ونسوا وعادوا إلى ما كانوا عليه. ليه بننسى؟ لماذا لا نتمسك؟ لماذا لا نستقيم؟ نسوا. فكانت النتيجة أنهم عادوا إلى كفرهم، وكانت قد بقيت بقية من زروعهم وثمارهم وأرضهم، عادوا. بل إنهم زادوا في السفه حتى قالوا فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يعني إيه؟ يعني إذا أصابهم خير قالوا ده من جهدنا، وشفتوا حبا عشان احنا بقينا اذكياء وبقينا متقدمين وبنساير العصر وبنساير العلمانيه وبنساير التقدميه، شوف احنا عشان عملنا كده ايه النتيجه؟ نجحنا. طيب واذا وقع شر لهم قالوا هذا بسبب موسى وبسبب دعوته وبسبب عقيدته وبسبب لحيته وبسبب كذا وكذا، كما يقال في كل زمان. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا يتشاءموا بهذه الدعوة وبهذا النبي وبهؤلاء المؤمنين معه، يطيروا بموسى. طول ما انتوا في وسطنا احنا متشائمين منكم، طول ما انتوا معانا انتوا سبب تخلفنا. قال الله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن هذا بيد الله، ولكن أكثر هؤلاء كما قال الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلما عادوا إلى كفرهم بعث الله عليهم بآية أخرى، بعث عليهم الله تعالى بالجراد. فإذا بالجراد ينتشر في البلاد في الديار في الطرقات، فأكل الزروع والثمار والأشجار حتى دخل إلى داخل الديار، فما رفعوا أو خفضوا شيئا إلا وجدوا فيه جرادا حتى الأواني كما تقول بعض الروايات. فلما ضجوا عادوا إلى موسى، كل مرة نرجع لربنا ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما أخذ العهود والمواثيق دعا ربه سبحانه وتعالى فكشف عنهم الرجز. فهل استقاموا واستمروا واستمسكوا؟ كلا والله، سرعان ما عادوا، سرعان ما تحللوا، سرعان ما نسوا، كذبوا. فبعث الله تعالى عليهم بآية أخرى، وما ذلك إلا لأن الله يحب العذرة، وما ذلك إلا لأن الله يحب أن يمهل عبده وأن يعطيه الفرصة والأخرى والأخرى حتى يقيم عليه الحجة. فبعث عليهم بآية أخرى وهي القمل، هذا الذي لزم أشعارهم ونحت جلودهم وما فارق مضاجعهم، انتشر في كل مكان حتى أهلك حياتهم كاملا وما عرفوا طعم الراحة. في ثيابهم قمل، في جلودهم، في أشعارهم، في وساداتهم، في فراشهم، في طعامهم، في أشجارهم، في ثمارهم، سبحان الله. فما كان من هؤلاء إلا أن عادوا يطلبوا من موسى، وموسى يدعو ربه ثم يعود إلى ما كانوا عليه حتى يبعث الله بالآية التي بعد ذلك، وهي آية عظيمة، وهي أن يبعث الله عليهم بالضفادع تؤرق عليهم وتضج مضاجعهم حتى طارت هذه العيون فما عرفت طعم النوم، أطارت الضفادع النوم من عيونهم. فلما كان منهم ذلك وقد أقيمت الحجج وتتابعت الآيات وانقطعت الحجج والأسباب، كان لابد من الإتيان بالمحق، بأن يغرق الله تعالى الجميع حتى يصير هؤلاء عبرة. أحبتي الكرام، إننا نريد أن نبين أنه دائما هناك ارتباط بين الأسباب والمسببات، بين النتائج والمقدمات، وأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تأمل معي في هذا النداء الكريم الذي حكاه لنا رب العالمين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ حسن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك محمد فتحي من شبراخي.
اهلا وسهلا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ عبد الله، انا ربنا من عليا بقالي فتره ملتزم في صلواتي وفي صلاه الفجر وربنا كرمني والحمد لله، بس انا بضع في بعض الشهوات وبتفرج على 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 افلام مش كويسه، فاريد حضرتك يعني تكلمنا حضرتك قول لي علاج الموضوع ده ايه.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليك، وأن يغفر لنا ولك، وأن يصلح حالنا وحالك، وأن يتوب على الجميع. أقول يا أخي الكريم، يا من سود كتابه بالسيئات، أما آن لك بالتوبة أن تمحو؟ يا من سود كتابه بالسيئات، أما آن لك بالتوبة أن تمحو؟ يا سكران القلب بالشهوات، أما آن لفؤادك أن يصحو؟ أخي الحبيب، اعلم أن اللذة تذهب وأن الحسرة تبقى. اللهم تب علينا وعليك واغفر لنا ولك. أوصيك بالآتي: أولا إلجأ إلى الله، أدعو الله عز وجل أن يتوب عليك. إلجأ إلى الله في سجودك وفي خلواتك وصلواتك. ثانيا عليك بصحبة الصالحين، فإن العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على دين خليله، فبصحبة الصالحين يرتفع الإيمان ويقوى حس المراقبة للرحمن. ثالثا املأ وقتك بتكليف نفسك حفظ قرآن، بحفظ السنة، او بالعمل بالدعوة، فان هذا من اسباب زيادة الايمان. اعود احبة الكرام واؤكد ان الله تعالى له سنة في كونه، ولا تجد أبدا لسنة الله تبديلا، ولا تجد أبدا لسنة الله تحويلا، لا تجد أبدا أبدا لسنة أرادها الله أن تتحول ولا أن تتبدل. وسنة الله في خلقه أن التمكين يكون لأهل الدين، وأن المهانة لا تكون إلا للمهانين، كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن أي من أهانه الله. طب لماذا أهانه الله؟ لأنه أهان نفسه. لذلك اسمع معي، من آثار الذنوب، من آثار المعاصي، أن ينسى العبد نفسه. يا خبر، يوصل من شدة انغماسه في الذنوب أن ينسى نفسه. نعم، كما قال الله عز وجل في ذلك: نسوا الله تعالى، هؤلاء الذين انغمسوا في المعاصي، انغمسوا في الذنوب، نسوا الله. قام في الآية التي في سورة الحشر: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الله أكبر، أنا أنسى نفسي إزاي؟ مش فهمها دي. يعني إيه أنسى نفسي؟ يعني أنسى أكل؟ يعني أنسى أشرب؟ ليس هذا هو المعنى المباشر، إنما المعنى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي ما استطاع أن يعرف ما ينفعه مما يضره. بيشرب خمرة، الخمرة بهدلته، الخمرة وصلته إلى أسوأ صورة ممكنة، هو ده نسيان النفس. بيزني، وصل إلى أسوأ مرحلة نفسيا وبدنيا وخلقيا، وهو لا يدري، ناسي نفسه. وهكذا مرتشي، بيته رشوة ولبسه رشوة وولاده بيصرف عليهم من الرشوة وأكله كله حرام، ومع ذلك مش منتبه، نسي نفسه. بيرقص وبيسمع أغاني وبيخرج مع البنات وبيصرف في الحفلات، ضايع، ناسي نفسه. هو ده معنى الآية. فلا ينبغي أن ننسى أنفسنا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ليه؟ لأن الشاعر قال: وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن طوقت طاقت وإلا تسلت. فأنت تضع نفسك حسب ما أراد الله، فإذا نسيت الله فأنت قد نسيت نفسك. ولذلك في آية التوبة قال إيه؟ نسوا الله فنسيهم. نتيجة طبيعية، نتيجة طبيعية. هذه الأمة كيف تنتصر؟ وكيف تطلب أن نعيد القدس؟ وكيف تطلب أن ننتصر على أعداء الدين أيا كانوا، يهود أو غير ذلك، ونحن في الأصل عاكفون على معاصي؟ فينا من يستغيث بالأموات، فينا من يذبح وينذر للقباب والأضرحة، فينا من يطوف حول هذه المقامات، فينا من يقول مدد يا أم العواجز، ونظرة يا أم هاشم، وشلاه، فينا من يعتقد في الأموات، فينا من يطلب ممن أصبحوا رفات أن يعطوه أو أن يمنعوا عنه، فينا من يعتقد هذا، فينا من تهاون بالصلاة فأصبح لا يصلي، فينا من تهاونت بالحجاب حتى أصبحت متبرجة لا تعرف شيئا عن حجابها وتقول ربنا رب قلوب. نعم، الله تعالى ينظر إلى قلوبنا ليس فقط، وإنما إلى قلوبنا وأعمالنا. ينظر الله تبارك وتعالى إلى قلبك أو إلى قلبك، ثم أيضا لا ننسى أنه ينظر إلى عملنا، إلى أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا. لا نأخذ من الدين ما نحب ونترك ما لا نحب. ولذلك إن الله عز وجل يحذر من هؤلاء الذين نسوا الله فنسيهم. فإذا كان فينا من يستغيث بالأموات ويذبح للأموات وينذر للأموات ويعتقد في الأموات. إذا كان فينا من يترك الصلاة، إذا كان فينا من يشرب الخمر أو أن يبيع الخمر عيانا جهارا نارا، إذا كان فينا من يستحل سماع ورؤية الراقصين والراقصات والعراة، إذا كان فينا من يأذن بإباحة الاختلاط بين البنين والبنات والرجال والنساء عراة كما نشاهد ونرى في كل مكان، إذا كان فينا من يأكل الربا ليلا ونهارا، كل هذا موجود في الأمة الإسلامية، الأمة التي حباها الله بالهداية، الأمة التي اختارها الله للقيام بدينه، كل هذا في أمتنا. فكيف نرجو أن تنتصر هذه الأمة؟ كيف نرجو أن تعود هذه الأمة إلى قيادة وريادة وتمكين؟ لذلك الذنوب مجلبة للهلاك. والله الذنوب مجلبة للهلاك، الهلاك العام. اسمع لقول الله عز وجل من سورة الأنعام: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. اسمع اللي جاية: فأهلكناهم بذنوبهم. هذا مثال لنا في القرآن. ألم يروا؟ أما قرأتم؟ أما تأملتم؟ أما تدبرتم؟ أما تفكرتم كم كانت هذه القوة عند هؤلاء القوم؟ مكنا لهم في الأرض ما لم نمكن لكم، بل وأرسل الله عز وجل عليهم السماء مدرارا أي بالخير والرزق والبركة، وجعل الأنهار تجري من تحتهم. كل هذا من عند الله. النتيجة إيه؟ أذنبوا ووقعوا في المعاصي، فكانت النتيجة قال الله: فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أنا لا أريد أن أقنط أحدا من رحمة الله، فالله يقبل التوبة من الجميع، لكن هذا متى؟ إذا توقفنا. ولذلك أقول الذنوب تمنع الخير الحاصل وتقطع الواصل، الذنوب تمنع الحاصل وتقطع الواصل. فبأيدينا يمكن أن نحسن إلى أنفسنا، وبأيدينا يمكن أن نهلك الأمة. فأنا أرجو الله تعالى أن يتوب علينا. اللهم توب على آكل الربا، اللهم توب على العصاة والمذنبين، اللهم توب على الراقصين، اللهم توب على المرتشين، اللهم توب على كل من يحتسي الخمر من المسلمين والمخدرات، اللهم توب على كل العصاة أجمعين. آمين آمين. نتلقى اتصالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلتك؟
يا مرحبا
حضرتك. انا عندي سؤالين لو بعد اذن حضرتك.
تفضل.
اول سؤال، كنت حضرتك من يومي كم يوم كنت اتكلمت عن حكم الغناء على قناة الرحمة.
نعم.
فما رأي حضرتك في بعض الائمة وبعض الناس اللي بياخدوا بكلام الامام ابن حزم ان هو ان الامام ابن حزم اباح الغناء وضعف الاحاديث الواردة عن الغناء؟ والسؤال الثاني حضرتك، حكمي انا بتفرج على كوره وبتفرج على الماتش مع ضوابط وبروح اصلي لو انا بتفرج على ماتش والاذان اذن بسيب الماتش واروح اتفرج، فافدني افادك الله.
الله المستعان الله المستعان. اقول وبالله التوفيق جوابا على سؤال اخي قبل ان يضيق الوقت ولا يعني اتذكر الجواب. ما ذهب إليه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، لو أن من جاء بعده فهم ما قال به لما وقع فيما قال به، إنما هو التقليد الأعمى. وقد نبهت حينئذ وأنا أتكلم في هذه الحلقة وقلت كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، أي ضعف دينه، فلا يجوز أبدا لأحد أن يأخذ من أقوال المجتهدين ما يحب وأن يترك من أقوالهم ما لا يحب، وإنما عليه أن يتتبع الدليل أينما كان، سواء كان مع هذا أو مع ذاك. ابن حزم رحمة الله عليه إمام مجتهد لا يشك في ذلك عاقل، وما أعلم أحدا من أهل العلم من السلف أو الخلف أي ممن جاءوا بعده إلى يومنا هذا إلا وهو يصفه بالمجتهد بالعالم النحرير، وخلعوا عليه من الأوصاف ما يعرف به قدره. غير أنه القاعدة التي عندنا هي إيه؟ أن كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبوة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ابن حزم رحمة الله عليه أقام الحجة على تضعيف الحديث الذي عند البخاري، حديث لا يكونن من أمتي أقوام أبو مالك الأشعري، الحديث صحيح. وحتى الذين قالوا بإباحته ما قالوا بتضعيف الحديث، وإنما أخذوا بشبهة جديدة. لذلك نقول إن الحديث إذا صح عند جل المحدثين سلفا، أي عند كل المحدثين سلفا وخلفا، فلا ينبغي أبدا أن تهدر كل هذه الأقوال الصحيحة المحررة المنقحة المحققة لقول هذا المجتهد الذي جلبه الصواب. ليه؟ كل منا يجتهد ويخطئ ويصيب، فإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. ومن هنا نقول هذا الصحيح فيه أن الحديث صحيح كما بينا وأشرنا. أما مسألة الذين يقولون بالإباحة هنا، لعلهم يعني بعدما أقيمت عليهم الحجج، سواء مما قلته بفضل ربي تبارك وتعالى أو مما قاله غيري من أهل العلم في أكثر من مكان وفي أكثر من موقع، لعلهم يراجعوا أنفسهم وأن يسددوا ويقاربوا حتى يصلح الله تعالى بهم ولا يكونوا فتنة لخلق الله عز وجل. أما بالنسبة لسؤالك الثاني، مسألة المشاهدة المباريات، فأنا قلتها قديما وأعيد وأكرر، مشاهدة مباريات كرة القدم هي في الحقيقة مرض، هي مرض. أنا أسأل الله أن يشفي كل مريض يتابع مباريات كرة القدم، هي مرض. حتى طبعا أخونا بيؤكد يقول أنا والله ما يعني هذه المشاهدة لا تمنعني من الصلاة في الجماعة ولا تعطلني عن طاعة الله عز وجل. أقول هذا خير، خير أنك يعني بفضل الله متابع للجماعة ومحافظ على الصلاة في وقتها، لكن أيضا هذا لا نفع فيه، فغفر الله لنا ولك وأصلح الله حالنا وحالك وتاب الله علينا وعليك، ولا بد أن يكون شغلك أكبر من هذا وغايتك أعظم من هذا. وهذا مما يعني حري بنا كمسلمين في هذا الواقع أن نعرف هذا، حتى الإنسان اللي بيعمل كده لابد أن يعترف بينه وبين نفسه أنه ليس على الجادة وأنه جانبه الصواب، وأن يستحي من ذلك، يستحي من نفسه، وأن لا يبارز أحدا بذلك، ما يقفش بص الناس يقول أنا شفت وأنا عملت وأنا، هذا لا ينبغي، بل يدعو الله أن يتوب عليه وأن يصلح حاله. أعود وأقول نعم الذنوب مجلبة للهلاك، وقد ضربت مثالا بقوله تبارك وتعالى من سورة الأنعام: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بإيه؟ بذنوبهم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجة وحسنه الألباني وهو عند غيره، من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، وابن عمر يصف فيقول: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا معشر المهاجرين، خمس أعوذ بالله أن تدركهن، أو خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. ثم بين فقال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، في قوم قط، أي هؤلاء انفردوا بهذه المصيبة، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا وأخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان الآخر الحديث. كل هذا يدل على أن الذنوب ممحقة مجلبة للهلاك. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وأنا أتكلم هنا من باب الدعوة إلى التوبة. وإن كنا نعلم أن الذنوب قد يكون لها عفوا أن البلاء قد يكون له أسباب أخرى، فقد يأتي البلاء لرفع رصيد العبد عند الله في الدرجات أو لتكفير سيئات، إلا أنه أراد علي بهذه القولة رضي الله عنه وأرضاه أن يجعل العباد دائما على حذر، فيقول: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فالغاية هي أن ندعو العباد إلى التوبة. أنا لا أريد أن أقنط أحدا من رحمة الله، فإن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا. فما أردت بحديثي معكم أن من أسباب التمكين ترك المعاصي أن أجعل الصورة قاتمة، وإنما أريد أن أدعو الجميع إلى التوبة، أريد أن أدعو الجميع إلى الأوبة، أريد أن أدعو الجميع إلى أن يصلحوا حالهم مع الله، إلى أن يستقيموا على أمر الله. هل تعلمون أن الذنوب تكون سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء؟ هل تعلمون أن الذنوب قد تكون سبب لحرمان العبد من النعمة التي بين يديه، حرمان العبد من النعم الحاصلة وقطع النعم الواصلة؟ تعالوا معي ننظر بسرعة، ما الذي أخرج أبانا آدم وزوجه من الجنة، من دار النعيم، من دار الخلد، غير المعصية؟ وعصى آدم ربه فغوى. ما الذي أخرج أبانا آدم وزوجه من هذا النعيم غير المعصية؟ ما الذي أغرق أهل الأرض حتى على الماء على رؤوس الجبال غير المعصية؟ أيام نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر إلى آخر الآيات. ما الذي أغرق ولد نوح؟ ما الذي أغرق ولد نوح ولم ينفعه صلاح أبوه؟ إنها المعصية. ما الذي رفع قوم لوط حتى سمعت السماء نباح كلابهم وجعل الله عاليها سافلها غير المعصية؟ وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم صرعى كأعجاز نخل خاوية غير المعصية؟ ما الذي سلط الصيحة على قوم ثمود حتى أهلكوا فهل ترى لهم من باقية؟ إنها المعصية، إنها المعصية. وما الذي أغرق فرعون وقومه غير المعصية؟ وما الذي أهلك بني إسرائيل غير المعصية؟ وأنا لا أريد هنا أن يفهم من كلامنا أننا نشبه الكفر الأكبر أو المعصية الأكبر، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكفر على نوعين: الكفر كفران، الفسق فسقان، الظلم ظلمان، المعصية معصيتان. هناك أكبر يخرج من الملة، وهناك أصغر أنا ما أردت بهذا الأكبر منه، إنما أريد أن أقول إن الله تعالى ينبه عباده بضرب الأمثال من قصص السابقين ليعتبر هؤلاء المتأخرين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة كما عند ابن ماجة: إياك ومحقرات الذنوب فإنها لها من الله طالبا. يعني إيه محقرات الذنوب؟ يعني الصغار، حاجات الصغيرة، حاجات البسيطة، حاجات اللي إحنا ممكن ما نهتمش بيها. إياك ومحقرات الذنوب، صغار هذه الذنوب، فإن هذه لها من الله طالبا، أي لا ينبغي أبدا أبدا أن نحتقر الذنب الصغير. لماذا؟ لأن الصغير مع الإصرار ومع التكفير يصير كبير، فلا ينبغي هذا أبدا، ولا يليق بالعبد أن يكون هذا حاله. يقول لك جات على دي، جات على دي، جات على دي، يعني جات على السيجارة بتاعتي، يعني جات على الغنية دي، يعني أنا بس اللي خليت السبب في الأمة أنها تهزم بأن أنا عشان ما لبستش طرحة على شعري، يعني أنا بس الجنيه الرشوة اللي باخده ولا الخمسة جنيه الرشوة هي اللي خلتنا نوصل المرحلة دي، هي اللي جابت إسرائيل عندنا، يعني أنا بس شوية الربا اللي باكلهم دول هم السبب. بتحتقر صغار مع أنها كبار، مع أنها كبار. يعني نحن الآن في زمان لا يحتقر الناس صغار الذنوب، وإنما يحتقر الناس كبار الذنوب، وهذه مصيبة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه يقول إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، أو أنها تجتمع على الرجل كما في الرواية الأخرى فتهلكه، تهلكه. فالذنوب مجلبة للهلاك، فالذنوب تمنع أو تمحق النعم الحاصلة وتقطع النعم الواصلة. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، قال الله لنا في ذلك: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، تعلقوا بغير الله، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أي لا ينبغي لعبد مسلم أن يلجأ إلى غير الله، ولا أن يغفل عن عظمة الله. ولهذا قال بعض السلف، أظنه فضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم الذنب عندك يصغر عند الله عز وجل. يعني ايه؟ يعني انت لو وقعت الذنب صغير لكنك مشفق على نفسك، تقول: يا رب انا ما يصحش اعمل كده، ازاي انا اعمل كده، لا 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 لا، انا بسبب انا الامة هتبتلى، انا المذنب، انا القصير، كما كان عطاء كما ورد في ترجمتي: اذا اظلم الجو واشتدت الريح وغلى السعر يقول كل هذا يصيبكم بسببي، بسبب أنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو الرجل الصالح، وهو العبد الزاهد المجتهد، نعم هو ده حال الصالحين. يبقى حال الصالحين أنهم يروا الذنب الصغير كبير، فلذلك هو عند الله يصغر لعلمه أن في قلب عبده وجل. وأما الآخر إذا صغر الكبير في نظره، يعني إيه؟ يعني الذنب بالنسبة له مش دماغه، إيه يعني أنا عملت إيه؟ إيه اللي حصل يعني؟ فإنه يعظم عند الله عز وجل. لذلك إننا ندعو وننبه الأمة الإسلامية، الأمة المحمدية، أمة الهداية، أمة الرشاد، أمة الخيرية، علينا أن نتوب إلى الله. هيا توبوا إلى الله عز وجل، هيا أصلحوا ما بينكم وبين الله، هيا من اللحظة، لعل الله تبارك وتعالى بسبب توبتنا يلهم الأمة أسباب النصر والتمكين، ويذل هؤلاء الكافرين، ويذل المعتدين، ويخرج المغتصبين من أرض الله، من بيت المقدس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحرر المسجد الأسير من تحت أيدي هؤلاء المغتصبين. اللهم رد إلينا المسجد الأسير، اللهم رد إلينا المسجد الأسير، اللهم رد إلينا المسجد الأسير، اللهم أذن بتحريره يا رب العالمين، اللهم تب على العصاة والمذنبين، وألف بين قلوب الموحدين، واجعل الدائرة لنا على أعداء الدين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم إنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصير. أحبة الكرام، انفلت الوقت قبل أن أتمم بعض النماذج في الكلام عن هذا السبب الخطير وهو الذنوب، غير أني أقول يكفي أن أدعو الأمة وأدعو نفسي قبل ذلك بالتوبة. اللهم تب علينا وأصلح حالنا، آمين آمين. وأختم كما عودتكم دائما فأقول كما قال الناظم رحمه الله: والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، آمين آمين. وصل اللهم على محمد النبي الأمي الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله والتابعين، آمين. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما صمت فارسلت